ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بدرسنا السابق، ما معنى قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم إلى تمام الآية؟ ما معنى قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ؟ هذه الآية نريد أن تتصل بدرسنا اليوم. عبد الكريم عبد الله، عبد الكريم عبد الله، عبد الكريم يبدو كأنه غائب. حمزة دحماني، حمزة
جاء.
نعم، إبراهيم عامر، إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أنا ما شيخ.
نعم، جلول جوان. جلول
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ دا وين دخلت؟ مانيش عارف.
نعم، صالح دلاج. كذلك موجود هاتفه الخليف مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال البصائر هي الحجج والبينات وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه أهم مفردة في هذه الآية. قال ربنا عز وجل في هذه السورة قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيرة، والمراد بها هنا البينات والحجج التي في القرآن الكريم. فمن أبصر فلنفسه، من هذه البصائر عرف بها الحق وأخرجته من الظلمات للنور فلنفسه، فبصيرته لنفسه. ومن عمي عن هذه البصائر واتبع هواه وشهوته فعليها، أي على نفسه، عاقبة إعراضه. وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ليس بحفيظ، أي برقيب على أعمالنا. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، إلى آخر الآيات. واليوم نبدأ من عند قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعلم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول تعالى، قال في الشرح في التفسير، يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين.
السلام عليكم.
سبها لكم السلام فالكر. نعم. يقول ناهيا عن سب آلهة المشركين.
الشيخ رحمه الله يعني الآية فقط يعني قرأتموها
نعم. نعم موسى. هناك انقطاع في الصوت.
قلت فقط أحسن الله لكم يعني الآية كان سمعت أن يسبوا الله عدوا بعلم. قرأت الآية فقط شيخ أحسن الله.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما يعملون. ماذا موسى؟ يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين. إذن فيه النهي، هذه الآية صريحة في نهينا نحن المؤمنين، والأمر متواصل إلى يوم الناس هذا، الحكم هو الحكم، خطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام ولمن حضره يوم ذاك، وكذلك إلى جميع من بعده. ولا تسبوا الذين يدعون، لا نهية. إذن قال وإن كان فيه مصلحة إلا أنه كتب عليه مفسدة أعظم منها، وهذا كذلك نحتاجه نحن اليوم، كل واحد منا أو كثير منا يرغب في أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وربما هذه الدعوة أحيانا يترتب عليها ما يترتب من مفاسد، فكثير من الناس يغفل عنها ولا يلتفت إليها ولا يعتني بها. نعم. ويدعو بأي صفة وبأي طريقة، الكثير يرغب يرغب نعم في أن يهتدي على يديه ما استطاع من ممن ضل من المسلمين وحتى من الكافرين، وقد يعترض دعوته شيء مما هو مذكور في هذه الآية. قال: وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترده مفسدة أعظم منها. إذن ماذا يقال؟ الأصل في سب آلهة المشركين الأصل فيه أنه يجوز، بل فيه مصلحة هو تسفيهها وبيان أنها ليست بشيء فلا يغتر بها أحد، وربما بيان حالها أنها لا تستحق أن تعبد، فعندما تسب هذا هو الذي يعني سبها، لا شأن لها، لا تصلح. نعم، ولكنه ربما كان سبها يسبب أن سبنا لها يؤدي بالكفار لأن يسبوا معبودنا وإلهنا الحق، فعند ذلك يصير النهي موجها لنا أن لا نسبها لأجل ما يترتب على سبها من المفسدة. إذن فهي مفسدة عارضتها مصلحة، وهذه الآية تعتبر عند علماء الأصول من النصوص الدالة على صحة قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أصل من الأصول، وما معنى سد الذرائع؟ سد الذرائع من الذرائع الموصلة إلى محرم تحرم، وسيلة المحرم محرمة، كما أن الوسائل التي تفضي إلى أداء واجب تفتح، فالذرائع التي تؤدي إلى محرم تسد تغلق تمنع. نعم، إذا علمت أنت أن واحدا إذا سببته هو سوف يسب والدك وهو كان في موطن سب فلا تسبه، وإذا سببته فاعلم بأنك أنت الذي سببت والديك. قال: وهي مقابلة، قال: إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين. هذا هو الذي سوف يفعلونه إذا أنت سببت آلهتهم، سبوا لك إلهك الذي هو رب العالمين تبارك وتعالى. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا وأن ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا بغير علم، وهنا ممكن قد يقول واحد منا نعم سيما ممن ربما دقق جيدا في هذه الآية، قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ونحن هنا نقول ويقول كذلك المفسرون جميعا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يقول: ولا تسبوا آلهتهم، ولا تسبوا آلهتهم. فلقائل هنا أن يقول: وقال الله: ولا تسبوا الذين، لا تسبوا نفس الدعاة الذين يدعون من دون الله. بابتني اتضح لك الإشكال أم لا؟
لم يتضح شيخ.
نعم، قلت المفسرون كلهم يقولون: ولا تسبوا الذين يدعون ربما لو أن شخصا قلت قد يبدو له أن كلمة الذين تفيد ولا تسب معنى لا تسبهم أنفسهم معنى هؤلاء الذين يدعون معنى المشركين أنفسهم هم الذين يدعون وقال لا تسبوا الذين يدعون ونحن عندما نفسرها نفسر ولا تسبوا آلهتهم ليس لا تسبوهم أنفسهم فأنت إذا سببت آلهتهم سبوا لك إلهك واضح ولا ما زال
لكن الله خير
اتضح الإشكال أم لا نعم إذن ما هو جوابه بابا
نعم نقول له أن من كلام العربي ما يتضح به وما يتضح به آخر كلامه كان الله عز وجل لما قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم دلت الآية على أن هناك محذوف أو دلالة الاتضاع كما تسب فدل السياق في آخر الآية على ما تقدم من أولها الله أعلم
نعم. هذا شيء من الجواب وليس هو الجواب كافيا موسى غاب صالح دلاج
نعم شيخ يمكن أن تكون الذين الآلهة يعني الذين يدعونهم من دون يمكن أن تكون الذين يمكن أن تكون الذين المقصود بها الآلهة يعني لا تسبوا الذين يدعونهم
إذن هكذا نعم يدعونهم إذن هنا العائد على الموصول محذوف يدعون تتعدى إلى مفعولها أين هو مفعول محذوف ولا تسبوا الذين يدعونهم أي هؤلاء المشركين أي لا تسبوا الآلهة بقى إشكال آخر وهو كون هذه الآلهة وهي لا شك لا تعقل ومع ذلك استعمل لها من الموصولات الذين وهو يختص بما لا يعقل لا تقل جاء الفرس الذي ركبته أو التي نعم لا تقل جاء الفرس الذي ركبته لا يصلح فالذي لا يستعمل إلا للعقلاء وهنا استعملها في غير العقلاء قال العبودي
شيخا
نعم
لعله شيخ في اعتقاد الذين يدعونه في اعتقادهم هم
إذا خاطبهم على ما يعتقد وبالإضافة إلى خالب ما يعتقدون قال أحد النظام في النحو قال وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول إذن كانت العرب هكذا في قانونها في كلامها أن هذه المذكورات تستعمل لها من الضمائر ومن الموصولات ما لا يصلح إلا للعقل وغيرها لا تخاطبونه بالنسبة للضمائر بهي وبالنسبة للموصولات بالتي نعم قال ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ملعون من سب والديه قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه كيف يسب هل معقول يعني واحد يسب والديه مباشرة السب الصريح فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أن يسب الرجل والديه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولعلكم ربما بعضكم قد يكون لا يخفى عليه أن بعض الناس عندنا في المجتمع نقول مثلا ضحكة أو هزأة لما الناس يضحكون منه، فتراه يغمزه في مواضع معينة وهو يعلم بأنه سوف يقول الكلمة الفلانية، الناس هكذا يفعلون، وربما يكون فسب لوالديه، فهذا كذلك منه، لأنه هو الذي كأنه تسبب في سب والديه. نعم. قال ومنها قال صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى وقوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، للتنبيه فقط. قوله تعالى: فيسب الله عدوا، عدوا مصدر، هذا مصدر من اعتدى أو اسم مصدر ممكن. وقرئ كذلك عدوا، عدوا بضم العين، وقرئ أيضا عدوا، وأما عدوا فهو مصدر كذلك كقولا. وقوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة. إذن رب العالمين يبين لهذه الأمة لتكون فقيهة في دينها، سيما الإنسان الذي يتصدى لدعوة الناس لا بد أن يكون عنده مثل هذا الفقه العالي. فهؤلاء الله عز وجل زين لهم ما نجده نحن من المحاماة على هذه الأصنام والدفاع عنها والحمية لها والتفاني في دفع كل ما يمكن أن يكون غارة عليها، هذا مما زينه الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا. صدوا، جاءتهم البصائر من ربهم فأعرضوا عنها وتركوها، وكما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زين لهم هذا الذي هم فيه من الضلال والبعد عن الطريق المستقيم. قال: ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله، القسم معروف، القسم ويقال له الحلف، ويقال له كذلك اليمين، وهو تعريف عند الفقهاء تأكيد الأمر بذكر معظم، تأكيد الأمر بذكر معظم، وذكرنا فيما سبق أقسام اليمين ليسمعها يوم من بعض من كان مواظبا على الحضور. علي الطرمين تفضل بالجواب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل علي. سمعت السؤال. أقسام اليمين.
اليوم ويمين الغد.
نعم، كأنك ذكرت اليمين التي هي لغو ثم يمين
الغموس التي فيه
الغموس. نعم، واليمين منعقدة. نعم، إذن هذه أقسام اليمين. الإنسان إذا حلف فحلفه لا يخرج عن هذه الثلاث، حلفه لا يخرج عن هذه الثلاثة. علال، ما هي اليمين اللغو؟ علال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يمين اللغو هي ما جرى على اللسان من العادة ولا يقصد بها اليمين.
إذن نعم، لا يقصد عقد يمين، ولكنه جرى ذكر اسم الله عز وجل في موطن يشبه موطن القسم، مثل قول العرب مثلا لا والله. وبعض الناس يقول كذلك، تقول له كيف حالك، يقول الله 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 لني غايب ونحوها. نعم، هذا النوع من الاستعمالات لاسم الجلالة في هذه المواطن يسمى لغو اليمين. نعم، وما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أبو عبد الودود، ما هي اليمين الغموس؟
يمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحبه يقسم صاحبه ويدري أنه على كذب.
نعم، إذن هذه تسمى يمين الغموس، بمعنى صاحبه يحلف على الكذب، يحلف على الكذب بمعنى يحلف على أنه فعل أو سيفعل وهو في حينه واثق من نفسه بأنه لن يفعل، وإنما أراد فقط يعني كذب وحلف على كذبه، هذا يمين الغموس. وأما ما يخطئ الشخص وربما يتوهم ونحو ذلك من الشيء من يمين الغموس. نعم، وأما اليمين المنعقدة، هناك يمين أخرى تسمى يمين منعقدة. نعم، نرجين بروبي. نور الدين، نعم، إذا كان حاضرا. إذا أنه غائب. عبد العلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليمين المنعقدة الشيخ هي اليمين التي يحلف عليها أن يحلف عليها أنه سيفعل كذا، كان يشترط عليها.
نعم، إذن يحلف، ويكون طبعا حلفه يريد به تأكيد الأمر ويذكر اسم الجلالة الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته على أمر مستقبلي. وأما إذا كان أمر مضى فلا، قال والله سآتيك مثلا غدا، أو سأزورك غدا، أو كذا إلى آخرك بعد غد أو يوم الاثنين أو كذا إلى فهذه تسمى اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة صاحبها إذا فعل ما حلف عليه فهو اليمين المبرورة، وإذا لم يفعل أو حلف على أن لا يفعل وفعل فهذه نقول عنه أنه حنث في يمينه. وإذا استثنى بمعنى قال إن شاء الله يريد بذلك الاستثناء، فهذه يعني حتى إذا حلف على شيء ولم يفعله فلا كفارة عليه. نعم. إذن قال تعالى بالشرح، نعم، قال يقول تعالى إخبارا عن المشركين، إخبارا عن المشركين إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد بمعنى غاية اليمين، أشد اليمين، وهم إذا حلفوا بالله يحلفون بالله تبارك وتعالى. وأما حلفاتهم التي يدون هذا فتكون بأصنامهم وبآلهتهم. نعم. وإذا عظموا اليمين تراهم يحلفون برب العالمين تبارك وتعالى. وأقسموا بالله جهدا، أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية، لا هذه موطئ القسم، وإن شطيا، وهكذا تكتب لئن، لئن جاءتهم آية وقبله قسم، جوابه ليؤمنن بها، ليؤمنن بها، هذا هو الجواب، يعني كأنهم تعهدوا، وتعهدهم كذلك مؤكد بالقسم منهم. على ماذا حلفوا؟ لئن جاءتهم آية، آية من الآيات، وهي ما يرسله الله تبارك وتعالى على الأقوام، لربما قد يكون بطلب منهم ليؤكد به نبوة النبي الذي أرسل إليهم. قال الجواب تعهدوا أنهم ليؤمنن بها، آية أي معجزة وخارق، ليؤمنن بها معنى يصيرون مؤمنين، أي ليصدقنها. قل في جوابهم إنما الآية عند الله، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقنه وقيل له أن يجيب به. قل لهؤلاء الذين طلبوا منك هذا الطلب إنما الآيات عند الله، يصرفها كيف يشاء، ينزلها متى شاء، وذلك وفق حكمته تبارك وتعالى، ليس الأمر عندي أنا. أي قل يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجيبهم هذا الجواب، قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات، الآيات هي التي نعرف ونحن اليوم نسمى الخوارق، وإذا كانت للمؤمنين نسميها الكرامات. الخوارق معنى ما يخرق العادة، العادة تمشي وفق نظام معين فتنخرق، بمعنى يتكسر ذلك النظام ليجري الله الأمر الذي أراد إجراءه. أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، لا يريدون على هذا الوجه، إنما هذا هو الذي يقول لهم إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب بن القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت من 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. هكذا صيغة أو كيف طلبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. الصفا جبل معروف اليوم بقيت منه بقية، تجعله لنا ذهبا. نعم. فقال لهم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا. ما شئت إن شئت أي جبل الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذاك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبه. بمعنى الله تبارك وتعالى، أي قوم طلبوا آية ثم تجيئهم الآية ولا يؤمنوا، فإن الله عز وجل يعذبهم عذابا شديدا، بل ربما يستأصلهم بذلك العذاب. فإن شئت طلبت لهم هذه الآية وحصلت، فإذا لم يؤمنوا فسوف ينزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى الذي لا يبقي منهم أحد، وإن شئت أمهلتهم وتركتهم حتى ربما يتوب من يتوب منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل يتوب تائبهم، بل يتوب تائبهم، هذا لعله يتوب بعض منهم. فأنزل الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى قوله: يجهلون. وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل المخاطب بوما يشعركم المشركون، وما يشعركم أيها المشركون. وإليه ذهب كأنه يقول له: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: إنها إذا جاءت لا يؤمنون، بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. إذن وما يشعركم الخطاب فيها للمشركين أنفسهم، يعني كيف تعرفون وأنتم قد حلفتم على أنه إذا جاءت سوف تؤمنون؟ من قال لكم أنكم سوف تؤمنون؟ بل قد تلقون على كفركم، أنتم لا تدرون حالكم اليوم. وكذلك أيها الإخوة، ربما بعض الناس قد يقول: ليتني كنت يعني يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة. وهو لا يدري، ربما قد يكون ذلك اليوم ولا يوفق للإيمان. فهؤلاء يقولون عن أنفسهم أن إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون، لماذا لا تؤمنون الآن؟ إذن فيكون كذلك قوله تبارك وتعالى: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يكون كأنه إخبار بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت هذه الآيات. نعم، يكون إخبار. وقيل المخاطب بقوله: وما يشعركم المؤمنون، هم المخاطبون. ويكون معنى: أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قوله إنها الكسر كالأول، يجوز كسر إن فيكون كأنه استئناف، يكون كأنه استئناف. والفتح على أنه معمول يشعركم، يشعركم يتعدى لمفعولين وما يشعركم بإيمانهم. وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، صلة. وقال بعضهم زائدة هكذا بالتصريح كما يروى ذلك على الكسائي حتى يتم المعنى. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون واضح، ولكن أنها إذا جاءت لا يؤمنون يحتاج إلى القول بأن لا هذه صلة، صلة بمعنى زائدة. وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون تكون لا هنا صلة، والمراد أنهم يؤمنون، يعني وما يدريكم أنهم سوف يؤمنون إذا جاءت هذه الآيات، هذا على القول بأن أنها، وتقول أنها في هذه الحالة مفعول ثاني ليشعركم. كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، والمقصود هنا ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، أي أمرتك بالسجود بسبب عدم السجود. وقوله وحرام على قلها أنهم لا يرجعون، المراد هنا حرام عليهم أن يرجعوا، أي ما منعك أن تسجد إذا أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية وما يدريك أيها المؤمن، وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها، وهذا رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد هذا التفسير، هو ثابت على كل حال في العربية أن تأتي بمعنى لعل. قال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، قال وقد ذكر عن العرب سماعا أذهبوا إلى السوق، أو اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري. وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الآية أيها الإخوة آية مهيبة، وآية من عرف معناها سوف يضع يده على صدره وجلا وخوفا، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال ابن عباس في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، إذا صارت قلوبهم منكرة ترد الشيء الذي ربما فيه الوضوح التام والحجة والبينة. نعم. وقال مجاهد ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. إذا تأتيهم هذه الآية فلا يؤمنوا بها بسبب أهوائهم وشهواتهم، فربنا يجعل قلوبهم على هذه الحال فلا ينفع فيها كيفما كانت الآية، وكما كذلك كفروا به أول مرة تا تبقى قلوبهم على ذات الحال. وهذا مصداق قوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكذلك قال عكرمة وعن ابن عباس أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ولا ينبئك مثل خبير. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله: ولو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال: وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيها الإخوة، هذه عقوبة من تبين له الحق بالأدلة والشواهد مع الوضوح التام ومع ذلك اتبع هواه، فيعاقبه الله عز وجل بأن قلبه هذا ربما يعاقب أن قلبه هذا يمسخه ويضل. ويأتيه كذلك أيضا من المسائل ما يكون واضحا ولكن أقول لم يتضح لي، ما بليش وقع كذا ينكر، فيصير قلبه هكذا قلبا منكرا كأنه ممسوخ لا تعمل فيه الشواهد. ربنا عز وجل قلت: هذه الآيات لها علاقة بما تقدم، قد جاءكم بصائر، بصائر كما أن العين تبصر الحق تبصر وتراها، فالقلب كذلك يعي الشواهد والأدلة والبراهين. فإذا الشخص أغمطها بشهوته وهواه كذلك نكس الله له قلبه، فصار لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشربه من هواه. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولذلك دائما من أدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. قوله: ونذرهم أي نتركهم في المعبس والسدي في كفرهم. وقال أبو العالية: وقتادة في ضلالهم يعمهون. قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: في كفرهم يترددون، في كفرهم يترددون. إذن وكذلك لا ننسى أننا كنا قد بدأنا في دروس تتعلق بالدعاء قليلا، صفحة فقط أو صفحة ونصف، ما زلنا نتكلم على آداب الدعاء، نرفقه بالتفسير. وأطلب من إخوان أن يهتموا به، ومن يدون أو من يفرغ كذلك هذا التسجيل يفرغ أفضل. كنا ذكرنا بعض آداب الدعاء، أكملوا كذلك بعضها ما بقي علي. فمن آداب الدعاء حضور القلب في الدعاء، حضور القلب في الدعاء، وهو أدب عظيم، وهو اللائق بجلال الله وعظمته، أن يدعوه العبد بحضور قلب غير غافل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه في المسند. ومن الآداب كذلك سادسا: الدعاء في الرخاء والشدة. الدعاء في الرخاء والشدة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. جاء في سنن الترمذي في باب الدعوات. وحصل لنبي الله تعالى يونس أن نجاه الله في بطن الحوت لأنه كان من المسبحين، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال عن زكريا نبيه عليه السلام أنهم كانوا يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. وبهذا المعنى ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سابعا من آداب الدعاء: لا يسأل إلا الله وحده، لا يسأل العبد إلا الله تبارك وتعالى وحده، إنما يسأل الله عز وجل وحده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي السؤال ما فيه من إظهار المسكنة والذل والافتقار والحاجة والاعتراف بقدرة الله على إجابة الدعاء، وفيه الاستغناء به عن غيره. أيضا من الآداب الحذر من الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، الحذر من الدعاء على الأهل. كثير منا وهو في حالة غضب أحيانا يدعو على ابنه، يدعو بعض الناس على ابنه، ويكثر هذا على كل حال في النساء، وهي مشغولة بما هي مشغولة به، ربما ابنها يفعل ما يفعل، فعندها دعوات موجودة في المجتمع تجري على لسانها، فلربما كذلك صادفت وقت إجابة فتقع هذه الدعوة على هذا الابن فإشقى بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم. صحيح رواه مسلم في صحيحه. بل أمر الشارع أن ندعو لهم بالخير. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره بمعنى أن بصره يعني انفتح فتحة لا يرتد إلا أن يرده أحد، وهو ما يقع للميت عندما تخرج روحه وتصعد إلى السماء يتبعها البصر. وقد شق بصره ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. رواه مسلم في الصحيح. كذلك من آداب الدعاء الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكرها. الاعتراف بالذنب الذي يذنبه العبد، لا يأتي الإنسان ويرى نفسه كأنه مطهر من الذنوب وأنه يستحق على الله تبارك وتعالى الإجابة، لا، بل كما جاء في سيد الاستغفار كما سوف نذكره. فالتوبة والرجوع إلى الله من أهم أسباب القبول ورفعه إلى الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وسيد الاستغفار تضمن هذا، أي الدعاء. سيد الاستغفار دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ولو محل الشاهد، وأبوء بمعنى أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا هو المقرر لهذا اليوم، ولا نزال نتواصل مع هذه الأداب وأحكام الدعاء حتى إن شاء الله نأتي على ما يجعل واحدة منا في هذه العبادة العظيمة التي ربما كثير منا لا يهتم بها، وليس عنده إلا شيء قليل من آدابها وأحكامها، نحب إن شاء الله أن نشبعها كلاما، ولعل واحدة منا يصير فقيها، بل ربما عنده معرفة حتى بما نشأ عنها من بدع منتشرة في أوساطنا. فنتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم. قبل الختام أعزي إخواننا جميعا في وفاة شيخنا الشيخ ربيع رحمه الله، تغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على الصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بدرسنا السابق، ما معنى قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم إلى تمام الآية؟ ما معنى قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ؟ هذه الآية نريد أن تتصل بدرسنا اليوم. عبد الكريم عبد الله، عبد الكريم يبدو كأنه غائب. حمزة دحماني، حمزة
جاء.
نعم إبراهيم عامر. إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أنا ما شيخ.
نعم. جلول جوان. جلول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ هذا وين دخلت؟ مانيش عارف.
نعم. صالح دلاج. كذلك موجود الهاتف. الخليف مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال البصائر هي الحجج والبينات وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه أهم مفردة في هذه الآية. قال ربنا عز وجل في هذه السورة: قد جاءكم بصائر. بصائر جمع بصيرة، والمراد بها هنا البينات والحجج التي في القرآن الكريم. فمن أبصر فلنفسه. من هذه البصائر عرف بها الحق وأخرجته من الظلمات النور فلنفسه، فبصيرته لنفسه. ومن عمي عمي عن هذه البصائر واتبع هواه وشهوته فعليها، أي على نفسه، عاقبة إعراضه. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ليس بحفيظ، أي برقيب على أعمالنا. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، إلى آخر الآيات. واليوم نبدأ من عند قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بالعلم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول تعالى، قال في شرح التفسير، يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين.
السلام عليكم.
سبها. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يقول ناهيا عن سب آلهة المشركين.
الشيخ أنا أحسن الله لك، يعني الآية فقط يعني قرأتموها.
نعم. نعم موسى. هناك انقطاع في الصوت.
قلت فقط أحسن الله إليكم، يعني الآية كان سمعت أن يسبوا الله عدوا بالعلم. قراءة الآية فقط شيخ.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما يعملون. ماذا موسى؟ يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين. إذن فيه النهي، هذه الآية صريحة في نهينا نحن المؤمنين، والأمر متواصل إلى يوم الناس هذا، الحكم هو الحكم، خطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام ولمن حضره يوم ذاك، وكذلك إلى جميع من بعده. ولا تسبوا الذين يدعون، لا لا نهية. إذن قال وإن كان فيه مصلحة إلا أنه تبو عليه مفسدة أعظم منها، وهذا كذلك نحتاجه نحن اليوم، كل واحد منا أو كثير منا يرغب في أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وربما هذه الدعوة أحيانا يترتب عليها ما يترتب من مفاسد، فكثير من الناس يغفل عنها ولا يلتفت إليها ولا يعتني بها، نعم، ويدعو بأي صفة وبأي طريقة. الكثير يرغب نعم في أن يهتدي على يديه ما استطاع من ضل من المسلمين وحتى من الكافرين، وقد يعترض دعوته شيء مما هو مذكور في هذه الآية. قال وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترده مفسدة أعظم منها. إذن ماذا يقال؟ الأصل في سب آلهة المشركين، الأصل فيه أنه يجوز، بل فيه مصلحة هو تسفيهها وبيان أنها ليست بشيء فلا يغتر بها أحد، وربما بيان حالها أنها لا تستحق أن تعبد، فعندما تسب هذا هو الذي يعني سبها، لا شأن لها، لا تصلح، نعم، ولكنه ربما كان سبها يسبب أن سبنا لها يؤدي بالكفار لأن يسبوا معبودنا وإلهنا الحق، فعند ذلك يصير النهي موجها لنا أن لا نسبها لأجل ما يترتب على سبها من المفسدة. إذن فهي مفسدة عارضتها مصلحة، وهذه الآية تعتبر عند علماء الأصول من النصوص الدالة على صحة قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أصل من أصول، وما معنى سد الذرائع؟ سد الذرائع معناها الذرائع الموصلة إلى محرم تحرم، وسيلة المحرم محرمة، كما أن الوسائل التي تفضي إلى أداء واجب تفتح، فالذرائع التي تؤدي إلى محرم تسد تغلق تمنع. نعم، إذا علمت أنت أن واحدا إذا سببته هو سوف يسب والدك وهو كان في موطن سب فلا تسبه، وإذا سببته فاعلم بأنك أنت الذي سببت والديك. قال وهي مقابلة، قال إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، هذا هو الذي سوف يفعله. إذا أنت سببت آلهتهم سبوا لك إلهك الذي هو رب العالمين تبارك وتعالى. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا وأن ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم. وهنا ممكن قد يقول واحد منا نعم سيما ممن ربما دقق جيدا في هذه الآية، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ونحن هنا نقول ويقول كذلك المفسرون جميعا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يقول ولا تسبوا آلهتهم، ولا تسبوا آلهتهم. فلقائل هنا أن يقول وقال الله لا تسبوا الذين، لا تسبوا نفس الدعاة الذين يدعون من دون الله. بابتني اتضح لك الإشكال أم لا؟
لم يتضح شيخ.
نعم قلت المفسرون كلهم يقولون ولا تسبوا الذين يدعون، الذين يدعون. ربما لو أن شخصا قلت قد يبدو له أن كلمة الذين تفيد لا تسبوا، معنى لا تسبوهم أنفسهم، معنى هؤلاء الذين يدعون، معنى المشركين أنفسهم هم الذين يدعون. وقال لا تسبوا الذين يدعون. ونحن عندما نفسرها نفسر ولا تسبوا آلهتهم، ليس لا تسبوهم هم أنفسهم. فأنت إذا سببت آلهتهم سبوا لك إلهك. واضح ولا لا مازال؟
جزاك الله خير.
اتضح الإشكال أم لا؟
نعم.
نعم. إذن ما هو جوابه؟ بابا؟
نعم نقول له أن من كلام العربي ما يتضح به وما يتضح به آخر كلامه. كان الله عز وجل لما قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، دلت الآية على أن هناك محذوف أو دلالة الاتضاع كما تسب، فدل السياق في آخر الآية على ما تقدم من أولها. الله أعلم.
نعم هذا شيء من الجواب، ليس هو الجواب كافيا. موسى، موسى غاب. صالح دلاج.
نعم شيخ. شيخ يمكن أن تكون الذين الآلهة يعني الذين يدعونهم من دون يمكن أن تكون الذين، يمكن أن تكون الذين المقصود بها الآلهة يعني لا تسبوا الذين يدعونهم.
إذن هكذا نعم يدعونهم. إذن هنا العائد على الموصول محذوف، يدعون تتعدى إلى مفعولها، أين هو مفعول محذوف؟ ولا تسبوا الذين يدعونهم أي هؤلاء المشركين، أي لا تسبوا الآلهة. بقى إشكال آخر وهو كون هذه الآلهة وهي لا شك لا تعقل ومع ذلك استعمل لها من الموصولات الذين، وهو يختص بما لا يعقل. لا تقل جاء الفرس الذي ركبته أو التي نعم لا تقل جاء الفرس الذي ركبته، لا يصلح، فالذي لا يستعمل إلا للعقلاء، وهنا استعملها في غير العقلاء. قال العبودي
شيخا.
نعم،
لعله شيخ في اعتقاد الذين يدعونه في اعتقادهم هم.
إذن خاطبهم على ما يعتقد، وبالإضافة إلى خالب وما يعتقدون، قال أحد النظام في النحو، قال وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول، وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول. إذن كانت العرب هكذا في قانونها في كلامها، أن هذه المذكورات تستعمل لها من الضمائر ومن الموصولات ما لا يصلح إلا للعقل، وغيرها لا، تخاطبونه بالنسبة للضمائر بهي، وبالنسبة للموصولات بالتي. نعم، قال ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ كيف يسب؟ هل معقول يعني واحد يسب والديه مباشرة؟ السب الصريح. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أن يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولعلكم ربما بعضكم قد يكون لا يخفى عليه أن بعض الناس عندنا في المجتمع، نقول مثلا ضحكة أو هزأة لما الناس يضحكون منه، فتراه يغمزه في مواضع معينة وهو يعلم بأنه سوف يقول الكلمة الفلانية، الناس هكذا يفعلون، وربما يكون فيها سب لوالديه، فهذا كذلك منه، لأنه هو الذي كأنه تسبب في سب والديه. نعم، قال ومنها قال صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى وقوله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، للتنبيه فقط. قوله تعالى فيسب الله عدوا، عدوا مصدر، هذا مصدر من اعتدى أو اسم مصدر ممكن. وقرئ كذلك عدوا، عدوا بضم العين، وقرئ أيضا عدوا، وأما عدوا فهو مصدر كذلك كقولا. وقوله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة. إذن رب العالمين يبين لهذه الأمة لتكون فقيهة في دينها، سيما الإنسان الذي يتصدى لدعوة الناس لا بد أن يكون عنده مثل هذا الفقه العالي. فهؤلاء الله عز وجل زين لهم ما نجده نحن من المحاماة على هذه الأصنام والدفاع عنها والحمية لها والتفاني في دفع كل ما يمكن أن يكون غارة عليها، هذا مما زينه الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا. صدوا، جاءتهم البصائر من ربهم فأعرضوا عنها وتركوها، وكما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زين لهم هذا الذي هم فيه من الضلال والبعد عن الطريق المستقيم. قال: ثم إلى ربهم مرجعهم أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله. القسم معروف، القسم ويقال له الحلف، ويقال له كذلك اليمين، وهو تعريف عند الفقهاء تأكيد الأمر بذكر معظم، تأكيد الأمر بذكر معظم. وذكرنا فيما سبق أقسام اليمين، نسمعها يوم من بعض من كان مواظبا على الحضور. علي الطلمين، تفضل بالجواب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سمعت السؤال. أقسام اليمين،
ويمين لغو.
نعم، كأنك ذكرت اليمين التي هي لغو، ثم يمين
الغموس التي فيه
الغموس. نعم، واليمين منعقدة. نعم، إذن هذه أقسام اليمين. الإنسان إذا حلف فحلفه لا يخرج عن هذه الثلاثة، حلفه لا يخرج عن هذه الثلاثة. علال، ما هي اليمين اللغو؟ علال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يمين اللغو هي ما جرى على اللسان من العادة ولا يقصد بها اليمين.
إذن نعم، لا يقصد عقد يمين، ولكنه جرى ذكر اسم الله عز وجل في موطن يشبه موطن القسم، مثل قول العرب مثلا لا والله، وبعض الناس يقول كذلك، تقول له كيف حالك، يقول الله والله 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 غايب ونحوه. نعم، هذا النوع من الاستعمالات لاسم الجلالة في هذه المواطن يسمى لغو اليمين. نعم، وما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أبو عبد الودود، ما هي اليمين الغموس؟
يمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحب يقسم صاحبه ويدري أنه على كذب.
نعم، إذن هذه تسمى يمين الغموس، بمعنى صاحبه يحلف على الكذب، يحلف على الكذب بمعنى يحلف على أنه فعل أو سيفعل، وهو في حينه واثق من نفسه بأنه لن يفعل، وإنما أراد فقط يعني كذب وحلف على كذبه، هذا يمين الغموس. وأما ما يخطئ الشخص وربما يتوهم ونحو ذلك من الاسم يمين الغموس. نعم، وأما اليمين المنعقدة هناك يمين أخرى تسمى يمين منعقدة. نعم نور الدين بروبي. نور الدين نعم إذا كان حاضرا. الظاهر أنه غائب. عبد العالي. عبد العالي
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليمين المنعقدة الشيخ هي اليمين التي يحلف عليها أن يحلف عليها أنه سيفعل كذا كان يشترط عليها.
نعم إذن يحلف ويكون طبعا حلفه يريد به تأكيد الأمر ويذكر اسم الجلالة الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته أو صفة من صفاته على أمر مستقبلي. وأما إذا كان أمر مضى فلا. قال والله سآتيك مثلا غدا أو سأزورك غدا أو كذا إلى آخرك بعد غد أو يوم الاثنين أو كذا إلى فهذه تسمى يمين المنعقدة. اليمين المنعقدة صاحبها إذا فعل ما حلف عليه فهو اليمين المبرورة وإذا لم يفعل أو حلف على أن لا يفعل وفعل فهذه نقول عنه أنه حنث في يمينه. وإذا استثنى بمعنى قال إن شاء الله يريد بذلك الاستثناء فهذه يعني حتى إذا حلف على شيء ولم يفعله فلا كفارة عليه. نعم إذن قال تعالى في الشرح نعم قال يقول تعالى إخبارا عن المشركين إخبارا عن المشركين إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد بمعنى غاية اليمين أشد اليمين وهم إذا حلفوا بالله يحلفون بالله تبارك وتعالى. وأما حلفاتهم التي يدون هذا فتكون بأصنامهم وبآلهتهم نعم. وإذا عظموا اليمين تراهم يحلفون برب العالمين تبارك وتعالى. وأقسموا بالله جهدا أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية لا هذه موطأ القسم وإن شطي وهكذا تكتب لئن لئن جاءتهم آية وقبله قسم جوابه ليؤمنن بها ليؤمنن بها هذا هو الجواب يعني كأنهم تعهدوا وتعهدهم كذلك مؤكد بالقسم منهم على ماذا حلفوا لئن جاءتهم آية آية من الآيات وهي ما يرسل الله تبارك وتعالى على الأقوام لربما قد يكون بطلب منهم ليؤكد به نبوة النبي الذي أرسل إليهم. قال الجواب تعهد أنهم لا يؤمنون بها آية أي معجزة وخارق لا يؤمنون بها معنى يصيرون مؤمنين أي لا يصدقنها. قل في جوابهم إنما الآية عند الله هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقنه وقيل له أن يجيب به. قل لهؤلاء الذين طلبوا منك هذا الطلب إنما الآيات عند الله يصرفها كيف يشاء ينزلها متى شاء وذلك وفق حكمته تبارك وتعالى ليس الأمر عندي أنا. أي قل يا محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجيبهم هذا الجواب، قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات، الآيات هي التي نعرف ونحن اليوم نسمى الخوارق، وإذا كانت للمؤمنين نسميها الكرامات. الخوارق معنى ما يخرق العادة، العادة تمشي وفق نظام معين فتنخرق، بمعنى يتكسر ذلك النظام ليجري الله الأمر الذي أراد إجراءه. أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، لا يريدون على هذا الوجه. إنما هذا هو الذي يقول لهم، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب بن القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت من 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. هكذا صيغة أو كيف طلبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. الصفا جبل معروف اليوم بقيت منه بقية، تجعله لنا ذهبا. نعم. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ما شئت إن شئت أي جبل الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذاك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبه. بمعنى الله تبارك وتعالى أي قوم طلبوا آية ثم تجيئهم الآية ولا يؤمنوا فإن الله عز وجل يعذبهم عذابا شديدا، بل ربما يستأصلهم بذلك العذاب. فإن شئت طلبت لهم هذه الآية وحصلت، فإذا لم يؤمنوا فسوف ينزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى الذي لا يبقي منهم أحد، وإن شئت أمهلتهم وتركتهم حتى ربما يتوب من يتوب منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يتوب تائبهم، بل يتوب تائبهم، هذا لعله يتوب بعض منهم. فأنزل الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى قوله يجهلون، وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قيل المخاطب بوما يشعركم المشركون، وما يشعركم أيها المشركون. وإليه ذهب كأنه يقول له وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. إذن وما يشعركم الخطاب فيها للمشركين أنفسهم، يعني كيف تعرفون وأنتم قد حلفتم على أنه إذا جاءت سوف تؤمنون؟ من قال لكم أنكم سوف تؤمنون؟ بل قد تلقون على كفركم، أنتم لا تدرون حالكم اليوم. وكذلك أيها الإخوة، ربما بعض الناس قد يقول ليتني كنت يعني يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، ولا يدل ربما قد يكون ذلك اليوم ولا يوفق للإيمان. فهؤلاء يقولون عن أنفسهم أن إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون، لماذا لا تؤمنون الآن؟ إذن فيكون كذلك قوله تبارك وتعالى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يكون كأنه إخبار بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت هذه الآيات. نعم، يكون إخبار. وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون هم المخاطبون، ويكون معنى أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قوله إنها الكسر كالأول، يجوز كسر إن، فيكون كأنه استئناف، يكون كأنه استئناف. والفتح على أنه معمول يشعركم، يشعركم يتعدى لمفعولين وما يشعركم بإيمانهم. وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، صلة. وقال بعضهم زائدة هكذا بالتصريح كما يروى ذلك على الكسائي حتى يتم المعنى. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون واضح، ولكن أنها إذا جاءت لا يؤمنون يحتاج إلى القول بأن لا هذه صلة، صلة بمعنى زائدة. وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون تكون لا هنا صلة، والمراد أنهم يؤمنون، يعني وما يدريكم أنهم سوف يؤمنون إذا جاءت هذه الآيات، هذا على القول بأن أنها، وتكون أنها في هذه الحالة مفعول ثاني ليشعركم. كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، والمقصود هنا ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، أي أمرتك بالسجود ليس بعدم السجود. وقوله وحرام على قلها أنهم لا يرجعون، المراد هنا حرام عليهم أن يرجعوا، أي ما منعك أن تسجد إذا أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية وما يدريك أيها المؤمن، وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها، وهذا رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد هذا التفسير، هو ثابت على كل حال في العربية أن تأتي بمعنى لعل. قال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، قال وقد ذكر عن العرب سماعا اذهبوا إلى السوق أو اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري. وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الآية أيها الإخوة آية مهيبة، وآية من عرف معناها سوف يضع يده على صدره وجلا وخوفا، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ابن عباس في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، إذا صارت قلوبهم منكرة ترد الشيء الذي ربما فيه الوضوح التام والحجة والبينة. نعم. وقال مجاهد ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. إذا تأتيهم هذه الآية فلا يؤمنوا بها بسبب أهوائهم وشهواتهم، فربنا يجعل قلوبهم على هذه الحال فلا ينفع فيها كيفما كانت الآية، وكما كذلك كفروا به أول مرة تبقى قلوبهم على هذه الحال. وهذا مصداق قوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكذلك قال عكرمة وعن ابن عباس أنه قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، قال ولا ينبئك مثل خبير أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله ولو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيها الإخوة هذه عقوبة من تبين له الحق بالأدلة والشواهد مع الوضوح التام ومع ذلك اتبع هواه، فيعاقبه الله عز وجل بأن قلبه هذا ربما يعاقب أن قلبه هذا يمسخه ويضل. ويأتيه كذلك أيضا من المسائل ما يكون واضحا ولكن يقول لم يتضح لي ما باليش، وقع كذا ينكر فيصير قلبه كذا قلبا منكرا كأنه ممسوخ لا تعمل فيه الشواهد. وربنا عز وجل قلت هذه الآيات لها علاقة بما تقدم قد جاءكم بصائر كما أن العين تبصر وتراها، فالقلب كذلك يعي الشواهد والأدلة والبراهين، فإذا الشخص أغمطها بشهوته وهواه كذلك نكس الله له قلبه فصار لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشربه من هواه. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولذلك دائما من أدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. قوله ونذرهم أي نتركهم في المعبس والسدي في كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة في ضلالهم يعمهون. قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في كفرهم يترددون، في كفرهم يترددون. إذن وكذلك لا ننسى أننا بدأنا، كنا قد بدأنا في دروس تتعلق بالدعاء قليلا، صفحة فقط أو صفحة ونصف، ما زلنا نتكلم على آداب الدعاء، نرفقه بالتفسير، وأطلب من إخواني أن يهتموا به، ومن يدون يدون، أو من يفرغ كذلك هذا التسجيل يفرغ أفضل. كنا ذكرنا بعض آداب الدعاء، أكملوا كذلك بعضها ما بقي علي. فمن آداب الدعاء حضور القلب في الدعاء، حضور القلب في الدعاء، وهو أدب عظيم، وهو اللائق بجلال الله وعظمته، أن يدعوه العبد بحضور قلب غير غافل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، رواه في مسلم. ومن الآداب كذلك سادسا الدعاء في الرخاء والشدة، الدعاء في الرخاء والشدة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. جاء في سنن الترمذي في باب الدعوات. وحصل لنبي الله تعالى يونس أن نجاه الله في بطن الحوت، لأنه كان من المسبحين، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال عن زكريا نبيه عليه السلام أنهم كانوا يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. وبهذا المعنى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سابعا من آداب الدعاء: لا يسأل إلا الله وحده، لا يسأل العبد إلا الله تبارك وتعالى وحده، إنما يسأل الله عز وجل وحده. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي السؤال ما فيه من إظهار المسكنة والذل والافتقار والحاجة والاعتراف بقدرة الله على إجابة الدعاء، وفيه الاستغناء به عن غيره. أيضا من الآداب الحذر من الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، الحذر من الدعاء على الأهل. كثير منا وهو في حالة غضب حين يدعو على ابنه، يدعو بعض الناس على ابنه، ويكثر هذا على كل حال في النساء، وهي مشغولة بما هي مشغولة به، ربما ابنها يفعل ما يفعل، فعندها دعوات موجودة في المجتمع تجري على لسانها، فلربما كذلك صادفت وقت إجابة فتقع هذه الدعوة على هذا الابن فيشقى بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم، ساعة صحيح صحيح رواه مسلم في صحيحه. بل أمر الشارع أن ندعو لهم بالخير. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره بمعنى أن بصره يعني انفتح فتحة لا يرتد إلا أن يرده أحد، وهو ما يقع للميت عندما تخرج روحه وتصعد إلى السماء يتبعها البصر. وقد شق بصره ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول، رواه مسلم في صحيح. كذلك من آداب الدعاء الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكرها. الاعتراف بالذنب الذي يذنبه العبد، لا يأتي الإنسان ويرى نفسه كأنه مطهر من الذنوب وأنه يستحق على الله تبارك وتعالى الإجابة، لا، بل كما جاء في سيد الاستغفار كما سوف نذكره. فالتوبة والرجوع إلى الله من أهم أسباب القبول ورفعه إلى الله. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وسيد الاستغفار تضمن هذا أي الدعاء، سيد الاستغفار دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وهذا محل الشاهد، وأبوء بمعنى أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا هو المقرر لهذا اليوم، ولا نزال نتواصل مع هذه الآداب ومع أحكام الدعاء حتى إن شاء الله نأتي على ما يجعل واحدة منا في هذه العبادة العظيمة التي ربما كثير منا لا يهتم بها وليس عنده إلا شيء قليل من آدابها وأحكامها. نحب إن شاء الله أن نشبعها كلاما، ولعل واحدة منا يصير فقيها، بل ربما عنده معرفة حتى بما نشأ عنها من بدع منتشرة في أوساطنا. فتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم. قبل الختام أعزي إخواننا جميعا في وفاة شيخنا الشيخ ربيع رحمه الله، تغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به الصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.